بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه من البيوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم في ما مضى من لقاء سابق الكلام على هذا أو عن هذا الحديث من وجوه عدة، ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي بيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للباد، وهو مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع حاضر لباد. هذا البيع من البيوع المنهي عنها، وسبب النهي الضرر، نهي عنه لأجل ماذا؟ لأجل الضرر. وسيأتي بحول الله تعالى مزيد بيان وشرح عند كلامنا عن سادس أحاديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي بعد أحاديث عدة. المسألة الخامسة في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تصروا الإبل أو الإبل والغنم، متعلقة بمسألة التصرية، النهي عن تصرية الإبل والغنم. جاء في صحيح الإمام البخاري مسنداً عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من اشترى شاةً محفلة، من اشترى شاةً محفلة فردها فليردها أو فليرد معها صاعاً من تمر، صاعاً من تمر. سنحتاج إلى هذا الأثر الموقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي بحول الله تعالى فتذكروه. يقول العلامة المازري رحمه الله في المعلم: التصرية، وبينا معنى التصرية وهو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وربط ضرعها بحيث يزداد حجم الضرع من اللبن المجتمع فيه. قال رحمه الله: أن التصرية أصل في تحريم الغش، في تحريم الغش وفي الرد بالعيب، وفي الرد بالعيب، يعني أصل في الرد بالعيب، في الرد أي رد السلعة بالعيب، انتهى. بناء على هذا أقول إن أهل العلم رحمهم الله قد تكلموا في حكم المصرة، من اشترى مصرات شاة أو ناقة مصرة أو بقرة مصرة
اشتراها ثم بعد شرائها حلب ضرعها وهو لا يعلم بأنها مصرة. المشتري لا يعلم بأنها مصرة. فما الحكم حينئذ؟ أقوال ثلاثة. القول الأول أنه له أن يردها، له أن يردها بعيب التصرية، بعيب التصرية، له أن يردها بعيب التصرية، وله أن يمسكها، له الرد وله الإمساك. لكن إن ردها إلى بائعها، إن ردها إلى بائعها بعد أن حلبها، ردها ومعها صاع من تمر أو صاع من طعام، صاع من تمر كما مر في حديث ابن مسعود أو في أثر ابن مسعود وفي غيرها من الأحاديث، في غيره من الأحاديث المرفوعة. هذا قول جماهير أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلم. المعنى أنه يصح البيع صحيح مع وجود عيب التدليس وكتم ماذا؟ عيب التصرية. أن البيع صحيح مع وجود التدليس بكتم عيب التصرية، والمشتري بالخيار بين الإمساك وبين الرد، وإن رد رد معها صاعا من تمر. القول الثاني أنه إذا حلبها ليس له أن يردها، وليس له الخيار بعيب التصرية، ولكن يمسكها ويرجع على البائع بأرشها. الثالث من الأقوال أنه إن ردها بعيب التصرية رد معها قيمة اللبن، قيمة اللبن لا صاعا من تمر، قيمة اللبن. لماذا؟ قالوا لأنه ضمان متلف، ضمان متلف. قالوا فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات، كسائر المتلفات. قاله ابن أبي ليلى وأبو يوسف القاضي. هذه جملة الأقوال في هذه المسألة. الجمهور، جمهور أهل العلم وأئمة الفقه والحديث، احتجوا، أو القول الأول، احتجوا بحديث الباب، بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما جاء في معناه من حديث ابن عمر وغيره، وهو ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة. وكذلك لهم تعليل، لهم دليل ولهم تعليل. تعليلهم أن التصرية عيب وتدليس، وهذا التدليس الواقع بالتصرية تدليس بما يختلف الثمن بخلافه، فوجب والحالة هذه إن ردها أن يرد ومعها صاع من ماذا؟ من تمر. القول الثاني والثالث، احتج أصحابه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده، أقام هذا الغلام الذي ابتاعه يعني اشتراه ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله، يعني للبائع، البائع لما رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه قال الرجل البائع يا رسول الله استغل غلامي بالأيام التي بقي عنده، استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. إذن استدلوا بحديث الخراج بالضمان، وهذا قصة هذا الحديث. فسر الإمام الترمذي رحمه الله معنى الخراج بالضمان في الجامع عقب رواية الحديث، فقال تفسير الخراج بالضمان هو أن الرجل يشتري، أو هو الرجل يشتري العبد فيستغله أو فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، الغلة لما استغله وجنى من ورائه مالاً، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان، يعني هذه قاعدة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن اللبن الذي حلبه المشتري فضلة من فضلات الشاة أو الناقة أو البقرة، ولو هلكت لكانت من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع، يعني يعطى ويردها ويرد معها صاعا من تمر. ولهذا استدلوا بهذا وردوا كما قلنا بالقول الثاني أو الثالث. كذلك مما عللوا به أن التدليس بما ليس عيباً لا يثبت به الخيار، أن التدليس يعني الكتم بما ليس عيباً لا يثبت به الخيار، ومثلوا لهذا قالوا لو علفها، علف الناقة أو الشاة فانتفخ بطنها، فظن المشتري أنها حامل فاشتراها، واضح؟ هذا الانتفاخ هو تدليس حصل منه، لكن ليس عيبا يثبت به الخيار، يعني لو ظهرت أنها ليست حاملا أو ليست حاملا بماذا؟ بحمل. كذلك منهم من رد حديث التصرية، حديث أبي هريرة الذي معنا في الصحيحين، بأن راويه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس فقيها، وأن هذا الحديث مخالف للأصول. ما هي الأصول؟ قالوا إذ فيه تقويم المتلف وهو المحلوب بغير النقود، ردها وصاعا من تمر، وفيه أيضا إبطال رد المثل فيما له مثل، وفيه أيضا تقويم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة، ليس لبن الناقة في المقدار كلبن الشاة، ولا البقرة كالشاة، وكل هذا يرد بمقدار بقيمة واحدة بقيمة واحدة. ومما عللوا به أنه أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه معارض للقرآن الكريم في قول الله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا مجمل ما قيل من كلام كثير حول هذا الحديث، من كلام كثير متشعب حول هذا الحديث. هذا ملخصه، هذا هو ملخص الكلام الكثير. الصحيح من الأقوال والراجح هو الأول، هو الأول لظاهر حديث الباب، وكما قلت ما جاء في معناه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره مما جاء في هذا الباب. وأما ما عللوا به من أصحاب القول الثاني أو الثالث وما استدلوا به فالجواب عليه كالتالي: أولاً، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث الخراج بالضمان، هذا الحديث مختلف في ثبوته، فقد أعله جماعة من أئمة العلم كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. ثانياً، على القول بثبوت حديث الخراج بالضمان، فإن حديث المصرة النهي عن التصرية أصح منه، فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ ثالثاً، أن التعليل بأنه كيف يغرم بدلها للبائع فليس الأمر فيه كذلك كما قالوا، فإن المشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، ليست غرامة، بل بغرامة اللبن الذي حلبه، وهذا اللبن عندما ورد العقد والشراء والبيع وهي مصرة وقع هذا حين العقد، اللبن وقع حين ماذا؟ حين العقد، ولم يدخل في العقد، وعليه فليس بين هذا الحديث وحديث الخراج بالضمان تعارض لو قلنا بالثبوت. ثالث رابعا أن قولهم بأنه أو بأن التدليس بما ليس عيبا لا يثبت أو لا يثبت به الخيار ليس كذلك، وضربوا مثلا كما قلنا: لو علف شاة فانتفخ ماذا؟ بطنها. هذا القياس المذكور يبطل بسويد الشعر، بسوداد الشعر، فإن لو وجد بياض على الشاة هذا لا يكون عيبا أو لا يعاب بكبر سنها، لا يعاب بكبر ماذا؟ سنها. وإذا ما دلسه ثبت له به الخيار، ثبت له به ماذا؟ الخيار. أما انتفاخ البطن فقد يكون من الأكل، وقد يكون يعني العلف، قد يكون من الشرب، فلا معنى لحمله على الحمل فقط وأنه يظنها أنها ماذا؟ حامل، وليس كذلك. ومع هذا فإن قياسهم هذا قياس مع النص، قياس مع النص، وهو قياس باطل، واتباع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الواجب، هو الواجب. خامساً، قول من قال ورد حديث التصرية بأن راويه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة الصحابي الجليل بأنه ليس فقيها. فالجواب عن هذا الكلام الهزيل، أقول إن قائل هذا الكلام قد آذى نفسه، وهو كلام ساقط هزيل، سقوطه يغني عن إسقاطه، سقوطه يغني عن إسقاطه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. ثم لو تأمل هذا القائل قول عبد الله بن مسعود حديث أثر البخاري الذي ذكرناه أولا فيما مضى، ولما قال من اشترى شاة محفلة، والمحفلة هي المصرة، هي ماذا؟ هي المصرة. من تأمل قول ابن مسعود وفتياه لظهر له موافقة الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في فتياه أفتى بما وافق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلولا أن خبر أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك ثابت لما أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بخلافه، أو لما خالفه، لما خالفه. فتأمل في هذا. سادسا، قولهم بأنه مخالف للأصول، إذ فيه تقويم المتلف بغير النقود إلى آخر كلامهم، هذا كلام عجيب وغريب أيضا. ذلك أن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أصل في ذاته، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أصل في ذاته. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم: والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به، وصار أصلاً في نفسه، وعلينا قبول الشريعة المبهمة كما علينا قبول الشريعة المفسرة. والأصول إنما صارت أصولاً لمجيء الشريعة بها، وخبر المصرى قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق، فالقول فيه واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد أن ذكر القولين الأخيرين: الحديث حديث أبي هريرة حجة عليهم في كل ما قالوه وعللوا به. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رادا على هذه المقولة الشنيعة، قال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يريد القياس الجلي. ثم قال: والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل، والآخران الإجماع والقياس مردودان إليهما. فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ أما قالوا إنه مخالف للأصول؟ فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ ثم نقل عن الإمام ابن السمعان رحمه الله أنه قال: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق. فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سابعاً، أما قولهم بأنه معارض للقرآن أو معارض لنص القرآن في قوله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالجواب أن هذا ليس من باب العقوبات، وإنما هو من باب ضمان المتلفات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل، هو ليس من باب العقوبات وإنما من باب ضمان المتلفات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. إذن لا تعارض بين الآية الشريفة المحكمة وبين السنة النبوية الثابتة المحكمة. وضح هذا؟ هذا ملخص لجواب هؤلاء الذين أشغلوا صفحات في أبواب في كتب كثيرة متناثرة بالتشغيب على هذا الحديث، حديث النهي عن التصرية. هذا هو الجواب باختصار. وهنا فائدة أخيرة قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الحافظ ابن عبد البر، وهو موجود بنحوه في التمهيد والاستذكار. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن عبد البر: هذا الحديث حديث من؟ حديث أبي هريرة هذا الذي في الباب. هذا الحديث أصل في النهي عن الغش. عدد معي: أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، هذا الثاني، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، يعني البيع بإيش؟ بما فيه تدليس أو فيه عيب، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الحديث عظيم، يجمع أصولاً إيش؟ عدة في باب البيوع، في باب البيوع، بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه أن رسول الله قيل إنه كان يبيع الشارف،
نعم،
وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في النهي عن بيع حبل الحبلة، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول التخريج، تخريج هذا الحديث. هذا الحديث بهذا التمام، يعني إلى قوله: ثم تنتج التي في بطنها، ليس قيل، إلى قوله: التي في بطنها. هذا الحديث بهذا التمام أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر دون ذكر تفسير الوارد في الحديث، يعني فقط في مسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا إلى آخره، ليس في الصحيح عند من؟ مسلم. هذا تفسير. فالحديث إذن أخرجه الشيخان واللفظ بتمامه للبخاري، أما التفسير وكان بيعا سيأتي مزيد بيان حوله بحول الله تعالى. وفي قوله قيل إنه كان يبيع الشارف هو تفسير من المصنف، هذا قيل، هذا ذكر من المصنف لمعنى حبل الحبلة، والمراد أن هذا مما قيل في تفسيرها، وسيرد بحول الله تعالى مزيد بيان. واضح؟ إذن هذه وقيل هذا ليس من لفظ ماذا؟ الحديث. الوجه الثاني فيما يتعلق بهذا الحديث من معان، قوله حبل الحبلة، حبل الحبلة هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، كلاهما مفتوح، كلاهما مفتوح، هذا هو الضبط لا غير، هذا هو الضبط لا غير، كما قاله الحافظ وغيره. والحبلة جمع حابل، كظلمة وظالم، وسحرة وساحر، وكتبة وكاتب، وقتلة وقاتل. وضح؟ والحبلة التاء فيها، في الحبلة التاء في الحبلة، قيل أنها للمبالغة كما قاله ابن الأنباري وآخرون، كنخلة وشجرة، أنها للمبالغة، أنها للمبالغة. وقيل بأنها دخلت للإشعار بالأنوثة، للإشعار بالأنوثة، كما قاله أبو عبيد القاسم ابن سلام في الغريب. وذكر معنى زائدا آخر وهو نادر الحافظ العراقي في شرح الترمذي، قال ويحتمل أن الحبلة جمع حابلة، جمع إيش؟ حابلة، التاء، ولكنه نادر. فقد حكى صاحب المحكم ابن سيدة، يعني فقد حكى صاحب المحكم امرأة حابلة، امرأة حابلة من نسوة حبلة، من نسوة حبلة، نادر، يقول أنه إيش؟ نادر. واضح؟ إذن بما أنه نادر والنادر لا حكم له، يبقى الكلام على ما تقدم، لتعلم بارك الله فيك أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص أو مختص بالآدميات، مختص بالآدميات، يقال فيهن امرأة حابل ويقال حامل، حابل وحامل، حابل بولد أو حاملة بولد، كلاهما يطلق هذا على النساء أو الآدميات، ويقال حملت الشاة سخلة، حملت الشاة سخلة، واضح؟ ولا يقال حبلت، واضح؟ ولا يقال ماذا؟ حبلت. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث فقط، واضح؟ لا يقال في شيء نهى عن حبل الحبلة، هو المراد به الحيوان هنا، فهذا هو اللفظ الوحيد الذي ورد إطلاقه فقط على ماذا؟ على الحيوان. وضح هذا؟ إذن هذا اللفظ مختص بماذا؟ بالآدميات، وأيضا لها حملت وحبلت، فهي تشارك أيضا ما يطلق على ماذا؟ على غير الآدميات، وتختص بشيء عن ذلك. قوله في التفسير: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور. الجزور بالفتح، بفتح الجيم. الجزور من الإبل، يقع على الذكر والأنثى. هذا اللفظ الجزور يطلق على ذكر الإبل وكذلك على أنثاها، وهي تؤنث، والجمع الجزر. هذا اللفظ الجزور يطلق كما قلنا على الإبل ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، صغيرا كان أم كبيرا. قال: إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. تنتج النتاج، المراد بالنتاج الولادة، المراد بالنتاج ماذا؟ الولادة، واضح؟ الوجه الثالث في التفسير الوارد في حديث الباب، وهو قوله: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية إلى آخره. قال الخطابي رحمه الله: حبل الحبلة في المعالم، حبل الحبلة هو نتاج النتاج، نتاج النتاج، وقد جاء تفسيره في الحديث، جاء تفسيره في ماذا؟ في الحديث. سؤال: ممن وقع هذا التفسير؟ قلنا أن الحديث رواه مسلم بغير التفسير من طريق الليث. هذا التفسير الذي جاء في طريق مالك ممن وقع وكان بيعا، هل هو مرفوع أم موقوف أم مقطوع؟ وضح؟ قال الحافظ في الفتح: كذا وقع هذا التفسير في الموطأ متصلا بالحديث، كما في حديث الباب قلنا من طريق مالك. ثم قال: قال الإسماعيلي، الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، قال: وهو مدرج. وهو إيش؟ مدرج. عندما تقرأ النص ابتداء يظهر لك ابتداء للناظر أنه أنه مرفوع كاملا بتمامه. الإسماعيلي يقول أن التفسير ماذا؟ مدرج. يقول الحافظ: يعني أن التفسير من كلام نافع. نافع يروي عن من؟ عن ابن عمر. إذن هو مقطوع على من؟ على نافع، مقطوع. يقول: وكذا ذكر الخطيب في المدرج، وسيأتي في آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعاً هو الذي فسره، لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر، فسيأتي في أيام الجاهلية. ثم ذكر قريباً من لفظ الباب وقال: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، يعني رجع موقوفاً. ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر، انتهى. قلت: وهو الذي جزم به النووي أيضا في شرح مسلم أنه من تفسير ابن عمر. إذن نخلص من هذا أن الرفع بعيد، القول بأن التفسير الرفع هذا، أن تفسير بيع الحبلة هذا، حبل الحبلة، أنه مرفوع بعيد. فانحصر الكلام على أنه مدرج. ممن وقع التفسير؟ قيل من ابن عمر الوقف، وقيل من نافع وهو القطع، مقطوع عليه، واضح؟ الحافظ ذكر قال: سيأتي في آخر السلم عن موسى ابن إسماعيل بأن نافعا فسره. يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها، هذا قصده. وقوله سيأتي في أيام الجاهلية يريد من تفسير ابن عمر إشارة إلى ما في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة في باب أيام الجاهلية. قال البخاري: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن عبيد ابن عبيد الله قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا ظاهر في أنه من ابن عمر رضي الله عنه. وهو هذا التفسير، تفسير ابن عمر، هو في صحيح مسلم أيضا من طريق الإمام يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع به مثله. إذن هو كيفما دار، كما قال الحافظ، لا يبعد أن نافعا لما فسره لجويرية لا يمنع، لا يعني ذلك أنه لم يحمله عن مولاه. إذن هو ليس من الحديث المرفوع، إنما هو ماذا؟ مدرج موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وضح هذا، عرفنا. الوجه الرابع، كم لنا؟
40 دقيقة.
جاء في حديث الباب مما أورده المصنف تفسيران لحبل الحبلة. ما المراد؟ الوجه الرابع: ما المراد بحبل الحبلة؟ أورد المصنف هنا تفسيران، الأول تفسير ابن عمر أو نافع، والثاني ما ذكره هو، قال قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. عموما ذكر كم تفسير؟ ذكر تفسيرين. أقول المراد بحبل الحبلة أولا، المعنى الأول البيع بثمن مؤجل، البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، إلى أن تلد إيش؟ الناقة أو الشاة، إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها الذي في بطنها، الذي في بطنها. الثمن مؤجل، متى يستلم؟ بعد أن تلد الناقة ويلد الولد الذي في بطنها. هذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا تفسير من؟ ابن عمر رضي الله عنه، وهو تفسير نافع، وقال به سعيد بن المسيب ومالك والشافعي ومن تابعهم. واضح؟ هذا التفسير إيش؟ الأول. التفسير الثاني أنه بيع نتاج النتاج، يعني بيع ولد الناقة الحابل حالا، بيع ولد الناقة الحابل حالا. هناك ناقة حابل، فهو يبيع ولد ولدها الذي في بطنها حالا الآن. وضح هذا؟ هذا التفسير هو الذي ذكره المصنف. وقيل هذا التفسير قال به أيضا من أئمة العلم الإمام معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وبه فسره الإمام أحمد وصاحبه إسحاق بن راهوية، وكذلك فسره به الإمام الترمذي في الجامع عقب الحديث، وفسره به أيضا أبو بكر ابن الأنباري، وكذلك الجوهري صاحب الصحاح. وضح؟ هذان قولان. هناك قولان آخران، قولان إيش؟ آخران ذكرهما بعض أهل العلم كالعراقي في شرح الترمذي وابن الملقن في الإعلام وغيرهما، أشار إليهما وسأذكرهما من باب التتميم، فيكون ثالث الأقوال أن بيع حبل الحبلة هو بيع ما في بطون الأنعام، بيع ما في بطون الأنعام الذي في بطنها حالاً فقط. هذا القول صدر به ابن سيدة كلامه في المحكم، لكن هذا القول الحقيقة متعقب، قول ضعيف. تفسير حبل الحبلة بأنه بيع ما في بطون الأنعام هذا قول ضعيف، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: هذا ضعيف، إنما هو بيع المضامين، كما فسره به سعيد بن المسيب: وفرق بينه وبين حبل الحبلة. المضامين هو بيع ما في بطون إناث الإبل، وهذا فيه نهي صريح، فيه نهي إيش؟ صريح، بيع ماذا؟ المضامين. ولهذا القول هذا ضعيف. الرابع: أن المراد بالحبلة هنا هو شجر العنب، العنب، وأن المراد به النهي عن بيع حبل الحبلة بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه، بيع العنب قبل أن يبدو إيش؟ صلاحه. هذا أيضا حكاه ابن سيدة في المحكم، قال: وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة قبل أن يبلغ، إلى آخر كلامه. نقل هذا عنه ابن منظور في اللسان، وابن حجر في الفتح، والأندلسي أيضا في التعليق على الموطأ وغيره. تعقبه أيضا الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن هذا تأويل ضعيف، تفسير ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ الأول: بيع المضامين جاء فيه النهي، فهذا ضعيف. هذا ضعيف لماذا؟ قال: لأنه مخالف لما وقع مفسرا به في حديث ابن عمر في الصحيح. أيهما أقدم أو يقدم، كلام راوي الحديث أو هذا القول البعيد؟ لذا قال: فالقولان الأولان هما المشهوران. ولهذا اقتصر عليهما إيش؟ المصنف، يعني لا يأتي إنسان فيقول لماذا لم يستدرك أو لم يذكر غير هذا. الوجه الخامس: حكم بيع حبل الحبلة. بناء على التفسيرين المذكورين المشهورين أقول: البيع باطل. البيع إيش؟ باطل، سواء فسرناه بمعنى قول ابن عمر رضي الله عنه أو بالقول الثاني، قول معمر بن المثنى ومن معه. بيان هذا البطلان على التفسير الأول: هذا بيع، كما قلنا، بيع بثمن مؤجل. هل هذا الأجل معلوم أو مجهول؟ مجهول. إذن بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطاً من الثمن، قسطاً من الثمن. وعليه فإن هذا البيع على هذا النحو قال العراقي مجمع على تحريمه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل لا يجوز. ثم قال: وأجمع المسلمون على ذلك. لشيخنا الإمام الفقيه الشيخ العثيمين رحمه الله تفصيل مهم هنا، فقال: إن البيع واقع على شيء معلوم، واقع على شيء إيش؟ معلوم، لكن إلى أجل مجهول. صحيح؟ طيب، ما هو؟ قال: إلى أن تنتج الناقة، يعني أن تلد إيش؟ الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يعني تلد. أولاً، هل إنتاج الناقة معلوم؟ هذه الأولى، هل إنتاجها معلوم؟ غير معلوم. قال: وهل إنتاج الناقة معلوم؟ قال: هو مجهول. وإنتاج الذي في بطنها أجهل وأجهل، صحيح؟ وكذلك. ولكن ما المؤجل في هذا البيع؟ هل المؤجل البيع بمعنى أني أبيعه عليك هذه المدة فيكون حقيقة الأمر أنه إجارة إلى زمن مجهول والإجارة تسمى بيعاً يعني في الشرع، أو أن المعنى أن يباع بثمن ويجعل أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح إن قيل هذا أو هذا. يعني أحياناً قال يؤجل البيع نفسه، فيعقدون البيع ويقول أحدهم بعتها عليك إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فقد تكون مدة البيع 10 أشهر أو 20 شهراً، وقد تكون 10 سنين، ما تدري، لا يدرى متى تنتج الناقة ومتى تنتج التي في بطنها. هذا إن قلنا إن البيع مؤجل، نفس البيع يعني. وقد يكون الثمن المؤجل بمعنى أنه باع عليه الجزور بيعاً تاماً مؤبداً، لكن الذي يؤجل هو ماذا؟ الثمن. يقول: لا تسلمني الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. كلاهما مجهول، فالبيع إذن غير صحيح، فالبيع إذن غير ماذا؟ غير صحيح. انتهى. عرفنا إذن سواء قلنا المراد به البيع أو الثمن. على المعنى الثاني، هو بيع ولد الناقة، نعم. على المعنى الثاني وهو باطل، قلنا بيع باطل لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه، اجتمع فيه كم؟ 4 أمور: معدوم، مجهول، غير مملوك للبائع يبيع ما لا يملك، غير مقدور على تسليمه. قال العراقي في شرح الترمذي: وهو مجمع على تحريمه لأنه بيع ما لم يخلق. قال ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين. عرفنا إذن لماذا هذا البيع باطل أيضا على هذا التفسير. فالغرر على التفسيرين بين وواضح. وضح هذا بارك الله فيكم. لنرجع إلى المعنى الأول في مسألة جهالة الثمن مثلا، لو قلنا بأن المراد به بيع إيش؟ الثمن. فيه جهالة الثمن، أيضا فيه جهالة أجل وضع الناقة، متى تضع الأم هذه، صحيح؟ وأشد منه جهلا وضع ما في بطنها. إذن موغل في الجهالة، موغل في الجهالة. وعلى الثاني أيضا ظاهر للأمور ماذا؟ 4. لكن سؤال: لما قلنا يجهل هل أجل الناقة الأم معلوم أم مجهول؟ قلنا إيش؟ مجهول صحيح؟ قد يكون 10، 20 شهر، سنة، سنتين، ما ندري. هو عندما يشترط أن تلد ما في بطنها، أن يلد ما في بطنها، يعني ما الذي يلد؟ يلد الذكر يلد أم الأنثى؟ إذن كأنه يشترط أن يكون النتاج أيضا أنثى. إذن جهلنا موعد النتاج، وجهلنا أيضا هذا المولود الذي سيولد أهو ذكر أم أنثى؟ قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، أيهما تريد؟ صحيح؟ قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، كل هذا من إيغال في ماذا؟ في الجهالات. لهذا ينهى عن بيع الحمل. طيب هذا لو ولدت الناقة فأنجبت أو ها فخرجت أنثى وخرجت واحدة ليست متعددة ولا ميتة، طيب الجهالة التي قيلت في الأم تنسحب على ما فيه؟ على الذي جاءت مولودة أو جاءت وقد خرجت حية. إذن كذلك يقال فيها ما قيل في أمها، وضح؟ موغل في الجهالة، هذا بيع محرم باطل لا يصح عقده ولا يصح تناوله. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: أجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة. لا نقول صحيح والبيع محرم ولكن البيع إيش صحيح، لا، هذا فاسد محرم باطل لا يجوز. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح في المجموع شرح المهذب بعد أن ذكر التفسيرين والمعنيين، قال: وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع. وضح هذا. هنا فائدة وبها نختم، ذكرها العلامة ابن العطار الشافعي في العدة، قال: هذا البيع، بيع حبل الحبلة، كانت الجاهلية تتبايعه، كانت الجاهلية تتبايعه، فأبطله الشارع. لماذا أبطله؟ قال: للمفسدة المتعلقة به وللعلل التي ذكرناها. طيب ماذا في لو حصل أن وقع البيع؟ قال: وكأن السر فيه في النهي أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، هذا البائع يأكل مال أخيه بالباطل، صحيح؟ قال: وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل والتشاجر، أنت غششت، أنت كذبت، أنت يتشاجران، أو التنازع المنافي للمصلحة الكلية. ما هي المصلحة الكلية المرادة؟ ماذا يقصد بالمصلحة الكلية هنا؟ يقصد بالمصلحة الكلية الاجتماع والائتلاف على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المصلحة الكلية الكبرى. هذه البياعات تفضي إلى التنازع والتناحر والتدابر والتشاحن والتباغض، فتحصل الفرقة المذمومة. لهذا جاء الشرع المطهر بحسم مادتها، بحسم ماذا؟ مادتها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا